الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الفكر الإسلامي الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الثوري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي الدارس في جامعة العلوم والتكنولوجيا، التعليم المفتوح المستوى الثاني، برنامج الدراسات الإسلامية والقرآن، أهلا ومرحبا بكم لمشاهدة الحلقة الرابعة من سلسلة حلقات مقرر الفكر الإسلامي. وكنا عزيزي الدارس وضعنا عليك في الحلقة الماضية عددا من التدريبات ووعدناك باستعراض الإجابة عنها في هذه الحلقة، والإجابة هي
التدريب الأول المطلوب فيه توضيح المقصود بالمتغيرات، والإجابة هي المتغيرات هي المسائل والأحكام التي يجوز فيها التغيير والتبديل بحسب الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأحوال والعوائد والنيات لدخولها ضمن منطقة العقل وموارد الاجتهاد. التدريب الثاني المطلوب فيه توضيح منطقة الشؤون الدنيوية، والإجابة هي منطقة الشؤون الدنيوية هي المنطقة السادسة من مناطق المتغيرات في المساحة الخالية من النصوص، وهي أكثر المناطق وضوحا في تغيرها وأوسعها مساحة، وهي ضمن المناطق التي تتغير فيها الأحكام بحيث تدور مع العلة وجودا وعدما، وهي منطقة المهن والتخصصات البحتة التي لا صلة للنصوص بها، وتضم أيضا معظم المسائل المباحة في الحياة، ولهذا سكت عنها النص، وتسمى هذه المنطقة بمنطقة العفو إذ الأصل فيها الإباحة. قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، فلا تبحثوا عنها.
عزيزي الدارس، وبعد أن استعرضنا الإجابة عن تدريبات الحلقة الماضية نبدأ بحلقة اليوم، والتي هي بعنوان الجمع بين الثوابت والمتغيرات. يتوقع منك عزيزي الدارس بعد مشاهدتك هذه الحلقة أن تكون قادرا على تحقيق الأهداف الآتية:
1. تعلل الجمع بين الثوابت والمتغيرات. 2. تعدد وتوضح عواقب الخلط بين الثوابت والمتغيرات.
ولتحقيق هذه الأهداف سنستعرض في هذه الحلقة عددا من الفقرات، وذلك كالآتي:
1. الجمع بين الثوابت والمتغيرات. ألف: الجمع في تكوين الإسلام بين الكمال والتجدد. باء: الجمع في تكوين الشخصية المسلمة بين المشتركات الإنسانية والخصائص الفردية. جيم: الجمع في بناء الأمة بين الوحدة والحرية. دال: الجمع في كيان الأمة بين الاستقلال والانفتاح.
والآن عزيزي الدارس نبدأ معك بالفقرة الأولى، والتي هي الجمع بين الثوابت والمتغيرات. نفترض أن هناك من يسأل من المشاهدين الكرام عن الحكم والعلل المقصودة من جمع الإسلام بين الثوابت والمتغيرات، وماذا سيكسب الإسلام والمسلمون من هذا التوازن بين الثوابت والمتغيرات؟ عزيزي الدارس، إن هذا الدين خاتم الأديان، ولذلك فإنه دين عام للناس جميعا، وكذلك شامل لكل ميادين الحياة وكذلك لزواياها. وما دام ديننا لجميع البشر، مهما تباعدت الديار والبلدان ومهما طال الزمان، فإن الإسلام لا بد من أن يملك القوة التي تمنحه البقاء والخلود بدون طبعا تراجع أو جمود، بحيث يستمر في تطوره ولا تتوقف مرونته في أي عصر. فكان هذا الجمع الرباني الحكيم بين الثوابت والمتغيرات، والذي يستفيد منه الإسلام والمسلمون، وتستفيد منه أيضا الشخصية المسلمة وكذلك الأمة الإسلامية. ومن هذه الحكمة الكلية تتفرع عدد من المصالح، وهي كالآتي:
ألف، الجمع في تكوين الإسلام بين الكمال والتجدد. باء، الجمع في تكوين الشخصية المسلمة بين المشتركات الإنسانية والخصائص الفردية. جيم، الجمع في بناء الأمة بين الوحدة والحرية. دال، الجمع في كيان الأمة بين الاستقلال والانفتاح.
سنتناول هذه المصالح بشيء من التفصيل، ونبدأ بتوضيح أولى المصالح، وهي الجمع بين تكوين الإسلام بين الكمال والتجدد، وذلك من خلال الفقرات الآتية. عزيزي الدارس، مع الكم الهائل بل والهادر من الطباع المتناثرة والمختلفة بين شعوب هذه الأرض، أرسل الله تعالى إليهم هذا الدين. إذن ما هي الصيغة الدينية التي تناسب كل هؤلاء؟ إن هذا الدين العظيم الذي جاء من الخالق سبحانه صاحب العلم وصاحب العلم المطلق بخلقه تشريع حكيم، ولذلك كان هذا الدين الجامع بين مساحات ثابتة ومساحات شاسعة متغيرة. ويجب أن يجمع هذا الدين أيضا بين الكمال الذي يجذب كل هذه الشعوب إليه ويدفعها إلى ترك ثقافاتها وحضارتها المتنوعة، ولا سيما أن بعضها وصل مدى بعيدا في التقدم المادي بالقياس البشري، فما الذي سيدفعها لترك حضارتها إن لم ترى العظمة المتجسدة في كمال هذا الدين؟ وقد كان فمنذ ما يزيد عن 1400 سنة نزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن الكمال الذي يتغلغل في التفاصيل من المستحيل حدوثه، طبعا في البشر، ولو افترضنا وقوعه فسيحتاج إلى أسفار ضخمة سيموت الإنسان قبل أن يحيط بها علما، وسيجعل الناس قوالب جامدة يشبه بعضها بعضا، وهذا يتنافى مع تكريم الله تعالى للإنسان وتمييزه بملكة العقل، وهذا لن يعجب البشر. ولهذا فإن الكمال المشار إليه في الآية هو اكتمال الأصول والكليات والمقاصد التي تشكل هيكل هذا الدين العظيم، بدلالة أن الشطر المذكور من الآية جاء جزءا من الآية التي أوردت أهم المحرمات من المأكولات. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه المحرمات هي من المعلوم تحريمه بنص القرآن، أي أنها من الثوابت، وبالتالي فإن الآية تؤكد كمال ثوابت هذا الدين، وهي في القرآن، وهو خالد بخلود الله تعالى الذي تعهد بحفظه. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وبهذا الجمع منح الله تعالى لهذه القوة الذاتية الناتجة عن كماله وشموله ما يمثل جاذبا قويا للناس إلى حديقة هذا الدين المليئة بالثمار والورود والشجر المختلفة الأحجام والألوان والأطعمة والروائح، حتى تلبي حاجات هذا الكم البشري الضخم من امتلاكه إمكانات التجدد الدائم بسبب المرونة الواسعة في مساحات المتغيرات، وهي الأكبر ضمن منظومة هذا الدين. وهكذا فإن مصدر ثوابت هذا الدين هو القرآن، ولذلك قال الله تعالى عن القرآن الكريم، قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فكل شيء هنا هو الكليات والأصول وكذلك القواعد. أما المتغيرات فمصدرها هو العقل الذي يستنبط الجزئيات في ضوء الكليات والفروع في ضوء الأصول والوسائط في ضوء المقاصد، ويقرأ الظنيات في ضوء القطعيات. وبهذا يجمع الإسلام بين النقل وبين العقل، مما ينعكس إيجابا على تكامل هذه الأصالة وكذلك المعاصرة الدنيوي والأخروي، الدين والعلم. إذن الثوابت تمنح الإسلام الكمال وكذلك القوة الذاتية، والمتغيرات تمنحه التطور والتنوع والجاذبية. وبهذا لا يمكن أن يتجمد الإسلام عن استيعاب التحديات والمتطلبات المستجدة، ولا يمكن في ذات الوقت أن يستجيب لأهواء البشر، لأن ثبات أصوله وكلياته ومقاصده يحفظ للأمة سيرها الصحيح وعدم انحرافها عن الصراط المستقيم. وفي هذا السياق جمع الله تعالى لأمة الإسلام بين منحتين، هما المنحة الأولى منحة عدم اجتماع الأمة على خطأ بسبب الثوابت التي تظل حجة على المسلمين وليس حجة عليها، حيث قال صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. المنحة الثانية منحة التجديد الدوري بسبب الإمكانات التي تحملها منطقة المتغيرات. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. ونلاحظ أنه قال صلى الله عليه وسلم دينها، ولم يقل الدين بمعنى أن التجديد يلحق بالمتغيرات وهي التي تضاف إلى المسلمين لأنها من اجتهادهم بغرض تجديد حياتهم وعدم تعرضهم للجمود والثبات. عزيزي الثالث، كان ذلك عن الجمع في تكوين الإسلام بين الكمال والتجدد. والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها المصلحة الثانية، وهي الجمع في تكوين الشخصية المسلمة بين المشتركات الإنسانية والخصائص الفردية. إن الإسلام لكل البشر بكل ما فيهم من صفات وخصائص مختلفة وبكل ما يملكون من خصائص وقواسم مشتركة. لقد عرفت أن إحدى مناطق الثوابت الإسلامية هي المشتركات الإنسانية والقواسم الجامعة لهم، أي الصفات والخصائص التي لا تنفك عنهم مهما اختلفت مستوياتهم، سواء المستويات العلمية أو غيرها، وانتماءاتهم العرقية ومرجعياتهم الثقافية لأنها جزء من تركيبتهم الأصلية التي خلقهم الله عليها أول مرة. ولا يؤثر هذا على الخصائص أو الطباع تغير الزمان أو المكان. ولكي تنمو الشخصية متوازنة وتصبح إيجابية تمتع بقدر كبير من التأثير والفاعلية وصناعة الحياة، لابد أن تنمو عندها مجموعة من الخصائص في اتجاهين يبدوان لأول وهلة كأنهما متضادان أو نقيضان، وهما أولا الخصائص الفردية، وهي التي تبرز مواهب الفرد المختلفة عن غيره حتى يصل بها إلى ذروة كمالها وتصل به إلى ذروة فاعليته بحيث يأخذ مكانه المميز في هذه الحياة. ثانيا الخصائص الاجتماعية، وهي مجموعة الصفات الاجتماعية التي تحوله من كائن فردي مختلف في المواهب والطاقات والقدرات إلى كائن اجتماعي مختلف في وسط المجتمع الذي ينتمي إليه، بحيث أن تميزه فيهم لا يدفعه عن التميز عنهم أو يدفعه إلى التميز عنهم، بمعنى حمله لخصائص الشخصية للفرد في الوسط الاجتماعي بحيث يملك القدرة على الاندماج الاجتماعي مع ممارسة التأثير الإيجابي. وبهذا الجمع بين الخصائص الفردية والخصائص الاجتماعية يكسب المجتمع المسلم أرقاما صحيحة بدون خروج على ثوابت المجتمع. وهكذا فإن الثوابت تصوغ الجانب الاجتماعي في الفرد وتنمي استعداداته الفكرية والوجدانية للائتلاف مع غيره من الأفراد في جسم الأمة مهما كانت مكانته. أما المتغيرات فهي تذكي التنافس على الإبداع والتميز والفاعلية عبر اكتشاف الطاقات والمواهب وصقلها والوصول بها إلى كمالها البشري الممكن. عزيزي الدارس، كان ذلك عن الجمع في تكوين الشخصية المسلمة بين المشتركات الإنسانية والخصائص الفردية. والآن ننتقل إلى الفترة الآتية لنوضح من خلالها المصلحة الثالثة، وهي الجمع في بناء الأمة بين الوحدة والحرية. اتفق علماء الفكر والنهوض الحضاري على أن أهم شروط النهوض لأي أمة شرطان، هما الوحدة والحرية. ويمكننا اعتبار الوحدة والحرية جناحين لا يمكن لأي أمة تحقيق النهوض الحضاري بدونهما، وهذا الجمع بين هذين الجناحين في ثقافة هذه الأمة هو أحد ثمار التزاوج بين الثوابت والمتغيرات. ولأن الأفراد ما هم إلا لبنات في صرح هذه الأمة، فإن اللبنات القوية تعني وجود أمة قوية ذات حضارة شامخة. إن ثوابت هذا الدين والتي تعمل على إيقاظ القواسم الإنسانية المشتركة وتربية الشخصية المؤتلثة توجد أساسا متينا لوحدة هذه الأمة. ولأن وحدة الأصفار لا تصنع قوة ولا فاعلية، فإن المتغيرات بمناطقها الواسعة تسمح للعقل بالتفكير والبحث والتأمل والدراسة والتمحيص، وكذلك للسان بقول الآراء والأفكار وللأقلام بالكتابة والتأليف والتجديد. ومن هذه البيئة يتخرج الفاعلون والعباقرة، لأن سقف الثوابت المرتفع يسمح لهم بالتعملق وصناعة القامات الكبرى التي تثري الفكرة وتجدد الحياة. هذه الحرية المنضبطة بالثوابت وهذه الوحدة التي لا تقول بالأفراد ولا تمارس معهم القهر والكسر، وهما من ثمار التعانق بين الثوابت والمتغيرات، كلاهما كفيل بقوة هذه الأمة وبفاعليتها الحضارية. ولهذا عندما كانت خارطة الثوابت والمتغيرات في القرون الخيرية الثلاثة الأولى من عمرها كانت قوية بدون طغيان، موحدة بدون استبداد، حرة بدون فوضى، متنوعة بدون تناقض، متعددة بدون افتراق. عزيزي الدارس، كان ذلك عن الجمع في بناء الأمة بين الوحدة والحرية. والآن ننتقل إلى الفترة الآتية لنوضح من خلالها المصلحة الرابعة والأخيرة، وهي الجمع في كيان الأمة بين الاستقلال والانفتاح. إن امتلاك الإسلام المساحة ثابتة تضم أصوله وكلياته ومقاصده وقطعياته، يعني أن أمة المسلمين ستكون ذات هوية مستقلة متميزة وذات شخصية عالمية واحدة ستكون القوة والفاعلية بحيث تكون مرهوبة الجانب. أما امتلاك هذا الدين مساحة واسعة جدا من المتغيرات ذات الخصائص المرنة، فستحول دون تحول الهوية المميزة للأمة إلى باعث للغزو والتدمير للآخرين، كما فعلت الثقافات التي بالغت في هذا الأمر كالثقافة النازية التي تطرقت في تعصبها للقومية الآرية والشعب الألماني خاصة، زاعمة أن الدماء الزرقاء تجري في عروقه وأن كل شعوب الأرض دون هذا الشعب، وبالتالي ينبغي أن تكون أوروبا سيدة العالم وتكون ألمانيا سيدة على أوروبا. وستؤدي مناطق المتغيرات المرنة إلى التفاعل الإيجابي مع الأمم والثقافات الأخرى. فالمسلم يملك الحقيقة المطلقة في تصوره الديني الراسم للثوابت، ولا سيما في دائرة الغيبيات عالم الغيب. ولذلك ورد قوله تعالى: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. أما في شؤون الدنيا من علوم وتكنولوجيا وخبرات، بل وفي الأفكار والعلوم الإنسانية والنفسية والاجتماعية مما يدخل تحت مناطق المتغيرات، فالمسلمون لا يملكون هذه الحقيقة المطلقة، بل تسري عليهم وعلى غيرهم قوانين الله تعالى وسننه وتتقلب عليهم السنوات بحسب مدى تفاعلهم مع سنن التقدم أو التخلف، التحضر أو البداوة، التوحد أو التمزق، القوة أو الضعف، الفاعلية أو الغثائية. وهذا يفتح أمام المسلمين أبواب الاقتباس والتفاعل الحضاري للاستفادة من كل ما هو إيجابي عند الآخرين مهما كانوا وأينما كانوا. فلسان حال المسلم في هذا الإطار هو حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: الحكمة ضالة المؤمن أن ويدها فهو أحق الناس بها. وهكذا، فإن تعانق الثوابت والمتغيرات ينعكس إيجابا على علاقة أمة المسلمين بسائر الأمم، فإن الثوابت بجانب إيجادها للوحدة توحد الشعور بالاستقلال والتميز حتى ولو كانت دولة المسلمين ضعيفة. أما المتغيرات فتوجد الأرضية المناسبة للتفاعل الحضاري، وهذا يعني أن الثوابت تحول دون قبول الغزو العسكري أو الثقافي، أما المتغيرات فتحول دون الانفلات وتفتح أبواب التفاعل الحضاري. وهناك فرق كبير بين الغزو الثقافي والتفاعل الحضاري كما سيأتي لاحقا. عزيزي الدارس، كان ذلك عن المصالح من الجمع بين الثوابت والمتغيرات. والآن ننتقل إلى الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة لنوضح من خلالها عواقب الخلط بين الثوابت والمتغيرات. لقد عرفت عزيزي الدارس أن جمع الإسلام للثوابت والمتغيرات في خارطته أهم خصائصه، أهم خصائصه العظيمة، إذ أن هذا الجمع كانت له فوائد جمة عادت على الإسلام أولا، وعلى تكوين الفرد المسلم ثانيا، وعلى حيوية الأمة وفاعليتها ثالثا، وعلى علاقتها الخارجية بامتلاكها لمعادلة الجمع بين الهوية المستقلة المميزة والانفتاح على الآخرين بما في ذلك من تفاعل حواري مشترك يعود بالخير على الطرفين. ولكن أي خلط بين الثوابت والمتغيرات سينعكس سلبا على الكثير من القضايا الثنائية التي ستتعرض للخلط والاختلال بدورها، لأن النتائج من جنس المقدمات. وأهم العواقب بسبب الخلط بين الثوابت والمتغيرات هي:
1- الخلط بين الدين والتدين. 2- الخلط بين الوحدة والقولبة. 3- الخلط بين الإبداع والابتداع. 4- الخلط بين الابتداع والتبعية. 5- الخلط بين الاقتباس المفروض والذوبان المرفوض.
وإليك عزيز الدارس توضيحها باختصار مبتدئين بالخلط بين الدين والتدين. إن الدين هو القرآن الكريم كما أنزل وصحيح السنة النبوية كما وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل التشريع والبلاغ عن الله تعالى. أما التدين فهو طريقة فهم المسلمين للإسلام وطريقة تطبيقهم له في واقع الحياة. ومن هنا نلحظ أن الدين إلهي وأن التدين بشري، وعليه فإن الدين مطلق الصواب والكمال بينما التدين نسبي والدين ثابت بينما التدين متغير، سواء في اتجاه التطور في مراحل تقدم المسلمين أو في اتجاه التراجع في مراحل التخلف الحضاري. وبناء على ذلك فإن الدين فرض إلهي واجب التطبيق في كل عصر ومصر، أما التدين فهو كسب بشري نسبي يمتلك الكثير من مساحات الصلاح لكنه يحمل الكثير من المفردات الخاطئة، أو قد تكون صالحة في زمانها ومكانها لكنها لن تكون كذلك في زمان ومكان آخرين، ولا سيما بعد مرور قرون من الزمان على هذا التراث. هذا الخلط هو الذي يجعل تيارات واتجاهات إسلامية اليوم تتعامل مع المناطق التي أوردناها ضمن المتغيرات كأنها دين يجب أن يعض عليه المسلمون بالنواجذ، مما ساعد على وصول أجزاء من الأمة إلى عدد من الصور الاغترابية من صور الاغتراب التاريخي، بمعنى أن الشخص يفكر بعقول السلف ويسمع بآذانهم ويبصر المتغيرات بعيونهم وليس بمنهجهم الذي يراعي اختلاف الأزمنة والأمكنة. هذا نتيجة النظرة إلى المتغيرات بمنهج الثوابت، وهؤلاء هم الجامدون. وفي الطرف الآخر نظر المتغربون من المسلمين إلى الثوابت بمنهج المتغيرات بالعكس تماما، وأوصلوا مجاميعنا الأمة إلى الذوبان في الغرب وتقديس ثقافته، بحيث أصبحوا يقيسون كل شيء بمقاييس الغرب، مما يعني أن هؤلاء عطلوا أجهزة الوعي التي زودهم الله بها، فصاروا يفكرون بعقول الغربيين ويرون بأعينهم ويسمعون بآذانهم. وبهذا خسرت الأمة طاقاتها العقلية لصالح التقليد، إذ أطفأ الطرفان قناديل عقولهم معطين قيادهم للتقليد التاريخي الأصم والتبعية التغريبية العمياء. ومن تداعيات الخلط بين الدين والتدين الآتي: الخلط بين العقيدة والفكر، الخلط بين الشريعة والفكر. تخيلوا معي ماذا سيحدث عندما تنتقل قداسة الوحي أي العقيدة والشريعة إلى التراث أي الفكر والفكر. هذا يعني الجمود عند اجتهادات السلف والتعامل مع علماء السلف كأنهم مشرعون، كأن الله قال: وما آتاكم المجتهد الفلاني فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أو كأنه قال عن كتب أولئك الأعلام الكبار: لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، مع أن أولئك الرجال انتصروا للدين وليس لمذهبهم، وروي عنهم جميعا غضبهم عندما كان أحدهم يسأل ما رأيك بعد أن يأتي بآية أو حديث، لأنهم ليسوا مشرعين وإنما مساعدون لمن لم يسعف علمه في فهم النص، مع تأكيدهم جميعا على حرمة التقليد وجواز الاتباع لغير العلماء. والفرق بين التقليد والاتباع هو فرق بين الانحياز للنص القدسي والتعصب للشخص، لأن التقليد يقوم على معرفة الحكم الشرعي من فهم العالم دون سؤاله عن الدليل من الوحي، أما الاتباع فيكون باتباع رأي أو فتوى العالم مع معرفة دليله القرآني أو النبوي أو المقاصطي. وبهذا يكون المتبعون منهجيين ويكون المقلدون شخصانيين. أما العاقبة الثانية من عواقب الخلط بين الثوابت والمتغيرات فهي الخلط بين الوحدة والقولبة. إن من حكمة الله تعالى في المزاوجة الحكيمة بين الثوابت والمتغيرات توفر جناحي النهوض الحضاري لأي أمة، وهما الوحدة والحرية. الوحدة تتأسس على الثوابت، والحرية تتأسس على المتغيرات. أما عندما يقع الخلط بين الجامدين فإن كثيرا من المتغيرات تصبح ثوابت، وبالتالي يتم الحجر على العقل ويمنع من الاجتهاد وإذا حاول التفكير يوضع في قفص الاتهام، مما يؤدي إلى تجميد الحياة وإظهار الإسلام وكأنه دين عاجز عن استيعاب التحديات والتطورات المستجدة أو المستجدة. ولأن الثوابت هي التي توفر أسس الوحدة بين المسلمين مهما اختلفت قومياتهم ومذاهبهم وطوائفهم واتجاهاتهم الفكرية أو السياسية، فإن التفريط بهذه الثوابت هو تفريط بهذه الوحدة. أما توسيعها على حساب المتغيرات بتحويل كثير من المناطق والموضوعات المتغيرة إلى ثوابت سيلغي الحرية وما ينتج عنها من تعدد متكامل وتنوع متنافس على البناء والابتكار والتجديد، وبالتالي ستتحول الوحدة إلى محاولة لقولبة المسلمين، مما سيترك الكثير من ثغور هذا الدين الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية بلا حراسة، لأن هذه الجبهات تحتاج إلى التنوع والإبداع والفاعلية، وبدون حرية لا وجود لهذا الثراء والإبداع لا في الناحية العلمية ولا العملية. ومن يعملون على تحويل المتغيرات إلى ثوابت بحجة توحيد الأمة، لأن المتغيرات تعني التعدد والتعدد عندهم يعني التفرق، كمن يلغي أعضاء جسم الإنسان وحواسه لأنها مختلفة لكنه لا يفتني، لأنها رغم اختلاف أشكالها وأحجامها ووظائفها ومواقعها في الجسم تؤدي وظيفة متضامنة ومتكاملة، إن هذا الخلط يوقع أصحابه في خلط آخر، وهو الخلط بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم، وهو معضلة كبيرة ذات مظاهر عريضة وتداعيات أيضا خطيرة. ولخطورة هذه الظاهرة وآثارها السلبية على اتجاهات التدين في العالم الإسلامي أو ما تسمى للصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم، وهكذا فإن الخلط بين الثوابت والمتغيرات يساهم في تآكل تيارات الأمة وصناعة قفائيتها، فتغيير ثوابت الأمة يلغي أسس وحدتها، وهذا التفرق المنهي عنه إما يثبت متغيراتها فيؤدي إلى تجميد الحياة وقولبة المسلمين وإلغاء الفروق بين الأفراد ومصادرة سنة المدافعة الملهبة للحماس والدافع نحو التنافس لابتكار الأفضل والأحسن. أما العاقبة الثالثة من عواقب الخلط بين الثوابت والمتغيرات فهي الخلط بين الإبداع والابتداع. إن إحدى ثمار المزاوجة بين الثوابت والمتغيرات التكامل بين النقل والعقل، أما الخلط فإنه يدفع بهما من دائرة التكامل إلى دائرة التآكل، سواء جاء الخلط من هذا الاتجاه أو من ذاك. فالتقليديون بحجة الانتصار للنقل يحاصرون العقل بالجدران ويقيدونه بالأغلال ويحيطونه بالتوجس والاتهام ويضعونه تحت مجهر المراقبة، ومن ثم فإنهم يمنعونه من أي محاولة للتجديد والإبداع بحجة أن الإسلام دين كامل، وأن الأولين من علماء المسلمين لم يتركوا للآخرين شيئا، وإذا أصر هذا العقل على التفكير فإن نتاجه سيكون بدعة دون تفريق، بينما يفكر في إطار الثوابت فينطبق عليه هذا الوصف، ومن يفكر في إطار المتغيرات فلا يكون مبتدعا بل مبدعا، والفرق بينهما كبير. فالمبتدع آثم، أما المبدع فإنه مأجور، لأنه سيبتكر للمجتمع المسلم ما سماه الرسول صلى الله عليه وسلم بالسنة الحسنة. أما العاقبة الرابعة من عواقب الخلط بين الثوابت والمتغيرات فهي الخلط بين الاتباع والتبعية. في الموقف من التراث يقع الجامدون في معضلة أخرى، إذ يتعاملون مع التراث سواء كان فكرا وفقها أو سلوكا كأنه مقدس، ولا سيما في القرن الهجري الأول. ومن ثم نجد من يستدل على حل أي شيء وحرمته بأقوال وأفعال لبعض السلف، وخاصة في الفقه السياسي. لقد تجمد الفقه السياسي لأسباب كثيرة، من أهمها هذا التقليد التبعي لبعض اجتهادات السلف تصرفاتهم الدنيوية البحتة، هذا على افتراض أنهم مشرعون. وعلى سبيل المثال، عندما ناقش بعض علماء الفقه السياسي حكم استقالة الحاكم المسلم، اختلف هؤلاء بين مجيز ومانع، وكلاهما استدل بوقائع من التاريخ الإسلامي. فالذي أجاز استدل بأن الحسن بن علي بن أبي طالب تنازل سنة 41 هجرية عن خلافته بعد مبايعته ببضعة أشهر من أجل وحدة المسلمين، حتى سمي ذلك العام عام الجماعة لالتئام الأمة بجناحيها الشامي والعراقي. لكن الفقهاء لم يلتفتوا لهذه العلة، بل رتبوا الجواز على تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه، يعني جواز وليس يعني وجوب. أما الذين منعوا فقد استدلوا بأن عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما طلبه الثوار عليه بالتنازل عن الخلافة ولم ينظر هؤلاء المانعون إلى الواقع، إذ إن المطالبين كانوا أقلية بسيطة وما كانت لهم حجة ولا أصل لها بأهل الحل والعقد، ولو استجاب لها ستصبح سابقة يتبعها مسلسل من الثورات والفتن التي تطيح باستقرار الأمة ووحدتها، لأنه لن يوجد حاكم يكون محل إجماع الأمة جميعا حينها، ولا سيما كلما كبرت مساحة هذه الأمة وتعلى الزمان بها عن مرحلة صدر الإسلام ورجاله الميامين. وبدعوى اتباع السلف وقع هؤلاء الجامدون في تبعية حالت بينهم وبين التنزيل العصري للقرآن، لأن الاتباع كما أسلفنا يكون بمعرفة الدليل مع مناسبة الموقف أو الحكم لظروف عصرنا. أما انعدام الدليل ثم اختلاف الظروف يجعلان من هذا الأمر تبعية عمياء لا اتباعا مبصرة. ولو كانت هذه الفكرة مستوردة من السلف الصالح حتى، لأن انتماءها للسلف لا يمنحها قداسة أو عصمة، إذ كل إنسان يؤخذ من كلامه ويرد، إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم فيما بلغه على سبيل التشريع. أما النتيجة الخامسة والأخيرة من عواقب الخلط بين الثوابت والمتغيرات فهي الخلط بين الاقتباس المفروض والذوبان المرفوض. إن الموقف من الغرب أحد محطات الاختلاف والصراع بين تيارات المسلمين في هذا الزمان، وهي نتيجة أخرى من النتائج المرة للخلط بين الثوابت والمتغيرات. فالتيارات التقليدية ترفض الاستفادة من الحضارة الغربية نتيجة خلطها بين التفاعل الحضاري المشروع والغزو الثقافي الممنوع، إذ أن كل ما يؤثر سلبا على أي ثابت من ثوابت الأمة هو من الغزو الثقافي ومن الولاء المحرم. أما ما يساعد على تطوير الحياة في ضوء الضوابط الاجتهادية المعروفة في مناطق المتغيرات فإنه من التفاعل الحضاري المطلوب، لأن الإسلام يأمر بالاستفادة من أصحاب العلم والخبرة والدراية، وقد استفاد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من العلوم النافعة والخبرات الإيجابية عند العرب الجاهليين وعند الرومان وعند الفرس وكذلك عند أقوام غيرهم. وفي الطرف الآخر ولذات السبب وقع التغريبيون في ذات المشكلة عندما دعوا المسلمين إلى الاستفادة من الحضارة الغربية بدون غربلة وإلى الاقتباس بدون فلترة، خالطين بين الاقتباس الذي قد يصل إلى مرحلة الوجوب من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وبين الذوبان المرفوض دينا وعقلا ومنطقا وواقعا، إذ لم يثبت التاريخ أو يثبت التاريخ أن أمة وصلت إلى ذروة الحضارة نتيجة تقليدها لغيرها، لأن الثقافات والظروف والتجارب والعادات متباينة، ولا سيما في دائرة الأصول. كيف وقد أوضحت أصول الإسلام وتجارب المسلمين طيلة قرون هذه الحقيقة، هذه الحقيقة التي أسلفناها. عزيزي الدارس، تلك كانت الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة، وقد تناولنا فيها تعليل الجمع بين الثوابت والمتغيرات وعواقب الخلط بين الثوابت والمتغيرات. وللاستفادة أكثر عليك العودة إلى الكتاب المقرر، ونجدنا المناسب قبل أن نختم هذه الحلقة وضع بعض التدريبات المتعلقة بما جاء فيها، نأمل أن توفق في الإجابة عنها، وبإذن الله سنستعرض الإجابة عنها في الحلقة المقبلة بمشيئة الله تعالى. والتدريبات هي:
السؤال الأول، أذكر مصالح الجمع بين الثوابت والمتغيرات. السؤال الثاني، من عواقب الخلط بين الثوابت والمتغيرات الخلط بين الإبداع والابتداع، وضح ذلك.
عزيزي الدارس، نأتي وإياك إلى ختام هذه الحلقة، ونأمل أن تكون قد قضيت معنا وقتا ممتعا ومفيدا، على أمل اللقاء بك في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى، والتي ستكون أو سيكون عنوانها مظاهر الأمية الفكرية، نأمل أن تحضر لها. إلى ذلك الحين نستودعك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفكر الإسلامي. Thank you. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الثوري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.